روحا وريحانا كنوزا للورى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحباب، مرحبا بكم مع درة جديدة من درر الحكم. ما نفع القلب شيء مثل عزلة يدخل بها ميدان فكرة، هكذا ذكر الإمام ابن عطاء الله السكندري عليه رحمة الله تعالى. أيها الإخوة، هذه الحكمة فيها علاج للقلب من الغفلة، وعلاج للقلب من نسيان نعم الله عز وجل. إذا أردت أن يصلح قلبك، وإذا أردت أن يستقيم قلبك على طاعة الله سبحانه وتعالى، فللقلب أدوية كثيرة، منها كثرة ذكر الله تعالى، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ومنها الحرص على الصلاة، ومنها الحرص على أكل الحلال وألا يأكل الإنسان حراما، ومنها صحبة الصالحين وذكر الصالحين، ومنها الدعاء، إن الإنسان ربنا سبحانه وتعالى يمن عليه بقلب سليم ويستعيذ بالله من قلب لا يخشع. ومن هذه الأمور التي بها تنصلح القلوب العزلة التي فيها فكرة، الخلوة للتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى، العزلة التي بها يتفكر الإنسان في نعم الله سبحانه وتعالى. ما نفع القلب شيء مثل عزلة يدخل بها ميدان فكرة. وهل العزلة على طول الخط أو على الدوام تكون يعني مطلوبة؟ العلماء يقولون لا، هناك أوقات لا تصح فيها العزلة، يجب على المسلم أن يخالط الناس ليصلي في جماعة، يجب على المسلم أن يخالط الناس ليعزي المصاب وليهنئ الفرح وليؤدي الحق الذي عليه، يجب على الإنسان أن يخالط الناس في عمله ليكسب لقمة عيشه ورزقه ورزق أولاده. فالأمور التي لا بد فيها من مخالطة الناس، فلا بد للإنسان أن يخالط الناس. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. إذن أيها الإخوة، فالمخالطة في كثير من الأحيان مطلوبة، مطلوبة طلبا شرعيا، ومطلوبة من ناحية العرف ومن ناحية أداء الواجب الذي يجب علي لخلق الله عز وجل. لكن إذا لم يكن في الاختلاط بالناس شيء من ذلك، فالمسلم مطالب بالعزلة، مطالب بأن يقر في بيته، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وليسعك بيتك وابك على خطيئتك، ما دام ليس في خروجك إلى الناس من منفعة، من منفعة دينية، من منفعة دنيوية، من نفع يعني توصله إلى خلق الله، من إحسان توصله إلى خلق الله عز وجل، فعليك ببيتك وعليك بأن تخلو بنفسك. لا تجلس كثيرا على المقاهي، ولا تجلس كثيرا في الطرقات، ولا مجالس فيها غيبة ونميمة ومجالس لا تنفع الإنسان، وإنما عليك ببيتك بعد أن تؤدي فرائض الله وأن تؤدي الواجبات التي عليك لخلق الله سبحانه وتعالى، حتى تدوم المودة بينك وبين عباد الله سبحانه وتعالى. القلب إذا اعتزل الإنسان الناس، ليس معناها أنه يعتزل الناس ويجلس أمام الشاشات يضيع وقته ويظن أنه بهذا قد اعتزل. لأنه أنت تركت مخالطة الناس في الواقع ودخلت إلى مخالطة الناس وضياع الوقت على الشاشات. وإنما المقصود بالعزلة هنا أن الإنسان يتفرغ شيئا، أولا لرؤية زوجته وحاجتها ورؤية أولاده وحاجتهم وتأديبهم وتعليمهم، فإن فرغ من ذلك أو لم يكن عنده ذلك فيخلو بطاعة الله عز وجل، يخلو بصلاته بذكره. ومن أفضل العبادات التي تنفع القلب في وقت العزلة التفكر في خلق الله سبحانه وتعالى. ما نفع القلب مثل عزلة يدخل بها ميدان فكرة. وكان ابن عطاء الله يقول أيضا الفكرة سراج القلب، الفكرة سراج القلب، نور القلب هو التفكر في خلق الله سبحانه وتعالى. فإذا ذهبت الفكرة فلا إضاءة له، ما فيش نور في القلب كده إذا لم يتفكر الإنسان في خلق الله عز وجل. وقد ورد في الحكمة أيضا عن الحسن البصري عليه رحمة الله تفكر ساعة خير من قيام ليلة، هذا أيضا من الحكم. هذه كلها حكم تدلنا على منزلة هذه العبادة القلبية العظيمة، وهي عبادة التفكر. الإنسان يذكر ربه بلسانه ويتفكر بقلبه وبعقله في خلق الله سبحانه وتعالى. والآية في آخر سورة آل عمران يقول الله تعالى فيها إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد قال تعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. هذه بركة التفكر وبركة الدعاء والابتهال لله سبحانه وتعالى. وهذه الآية ورد فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، وهي زوج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبرأة من السماء الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، لما سئلت عن أعجب شيء رأته من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لما كانت ليلة من الليالي قال لي صلى الله عليه وسلم يا عائشة ذريني أتعبد الليلة لربي، أي أنني سأقوم هذه الليلة مصليا لله عز وجل. فقالت أم المؤمنين عائشة إني لأحب قربك وأحب ما سرك. صحيح أنا أحب قربك مني، وأنا أحب يعني قربك مني كزوج من زوجته، لكنني أحب ما سرك، ما يرضيك يرضيني وما يسرك يسرني. فإذا كان سرورك في القيام لله عز وجل مصليا فأنا أحب ذلك أيضا. فقام صلى الله عليه وسلم فصلى لله عز وجل وقام الليل وبكى حتى بل حجره. قال العلماء هذا بكاء منه صلى الله عليه وسلم من شدة حبه لله سبحانه وتعالى، من شعوره الشديد بنعم الله عز وجل عليه. وبكى حتى بل حجره ثم بكى حتى بل الأرض وظل يبكي من خشية الله سبحانه وتعالى، ويبكي شوقا إلى الله عز وجل، ويبكي شعورا بنعم الله سبحانه وتعالى عليه صلى الله عليه وسلم، حتى جاء بلال ابن رباح رضي الله عنه وأرضاه يؤذنه بصلاة الفجر، أي يقول له قد حانت وقت الصلاة أو حان وقت الصلاة، ويستأذنه في إقامة الصلاة. فوجده صلى الله عليه وسلم يبكي، فقال: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك. سيدنا بلال يظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي، وأن البكاء فقط إنما هو خشية الذنوب، والبكاء له أسباب عدة. فقال له: قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ثم قال: لقد أنزلت علي الليلة آية، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. ثم تلا قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. هذه الآية فيها دعوة للتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى. يعني ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نتفكر في آلائه وفي نعمه وفي مخلوقاته. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. ولذلك من حكم ابن عطاء الله كذلك أمرك في هذه الدار بالنظر في مكوناته، وسيكشف لك في تلك الدار عن كمال ذاته سبحانه وتعالى. يقول لك: هناك داران، دار الدنيا ودار الآخرة. أنت في الدنيا مأمور أن تتفكر في مكوناته، يعني تتفكر في الخلق، في السماوات، في الأرض، في نفسك. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وسيكشف لك في الآخرة عن كمال ذاته. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نحن في الدنيا لا نرى الله عز وجل، ونحن في الدنيا نؤمن بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب. لم نرى الله سبحانه وتعالى فعلا، لكن رأيناه سبحانه وتعالى في كل خلقه. رأيناه في السماء التي رفعت بغير عمد، رأيناه في الأرض التي مدت وفيها قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. رأيناه في كل شيء. فيا عجبا كيف يعصى الإله أو كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. يعني فيها علامات ودلائل على قدرة الله عز وجل. كلمة آية في القرآن تأتي بأكثر من معنى. فهناك الآية بمعنى الآية من القرآن، تلك آيات الكتاب الحكيم. آية يعني أنزلناه آيات بينات، يبقى الآية هنا مقصود بها الآية من القرآن. وهناك الآية بمعنى المعجزة. الأقوام كانوا يقولون للرسل: ائتنا بآية إن كنت من الصادقين، يعني معجزة. إن في ذلك لآية لكم. طيب، هناك آية بمعنى علامة أو دليل على وجود الله سبحانه وتعالى وحكمته، زي ما ورد في هذه الآية: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات. السماء مملوءة بالآيات، رفعها بغير عمد، المصابيح التي تزينها وهي النجوم، إلى آخر هذه الآيات المباركة. الأرض مليئة كذلك بالآيات. ولذلك الله عز وجل قال: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يعني لو تأملت الأرض لوجدتها مليئة بآيات الله عز وجل. من ضمن الآيات في الأرض: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبة فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب، وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. إذن هذه من ضمن الآيات الموجودة في الأرض. الأنهار العذبة التي هي موجودة في الأرض، البحار المالحة، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. آيات الله عز وجل تملأ البر وتملأ البحر. من آيات الله عز وجل الفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، من آيات الله عز وجل في الأرض ما بث فيها من دابة، دواب الأرض التي تملأ الأرض والتي هي ملايين الأنواع من الدواب التي خلقها الله سبحانه وتعالى وتكفل سبحانه وتعالى بأرزاق كل ذلك، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. هذه الآيات كلها تجعل الإنسان يقول لله عز وجل سبحانك ما خلقت هذا باطلا، ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. ما خلق الله تعالى السماء والأرض لاعبا ولكن خلقها بحكمة سبحانه وتعالى، خلقها بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت. أيها الإخوة الأحباب، هذا التأمل ينير القلب ويضيء القلب ويزيد القلب إيمانا على إيمانه. ما نفع القلب مثل عزلة يدخل بها الإنسان ميدان فكرة، يتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى. وكذلك الإنسان مطلوب منه أن يتفكر في آلاء الله عز وجل. ولذلك ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تفكروا في آلاء الله ولا تتفكروا في الله. يعني الإنسان إذا أراد أن يعرف وأن يحيط بالله تعالى علما لا يستطيع ذلك، لأن عقولنا محدودة والله عز وجل لا حد له سبحانه وتعالى، يعني يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. لكن الإنسان يستطيع أن يتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى، الإنسان يتفكر في خلق الله وفي آلاء الله ولا يتفكر في ذات الله سبحانه وتعالى. الله ليس كمثله شيء، الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لكنك إذا تفكرت في آلاء الله وفي نعم الله عز وجل دلتك على عظمة الخالق سبحانه وتعالى كما فعل أولو الألباب أولو العقول. وهنا تأمل أولو الألباب يعني أصحاب العقول السليمة، لأن الآيات ليس أي أحد ينتفع بها، لأن في بعض الناس يرى آيات الله عز وجل في الكون ويمر كأنه لم يرها، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يبقى خد بال حضرتك إنه مش أي حد ينتفع بالآيات، في واحد يمر على الآيات وكأنه لم يرى شيئا، ممكن يكون طبيب فحص جسم الإنسان اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول في أنفسكم أفلا تبصرون، ويرى كل آيات الله وهذه العظمة وهذه الدقة في خلق الإنسان ومع ذلك لا يهتدي إلى الخالق سبحانه وتعالى. وفي واحد آخر أو فريق آخر من الناس وقف عند الآية وغفل عن خالقها سبحانه وتعالى. في ناس نظروا في الشمس كمخلوق من مخلوقات الله عز وجل وقالوا ايه ده الشمس دي عظيمة جدا، ما هذا الحجم الكبير وما هذه السرعة التي تجري بها الشمس، ونجم واحد من النجوم التي تملأ السماء وغيرها ملايين النجوم في كون الله عز وجل، وهذه الشمس التي تمنح الأرض الحياة وتمنح الأرض الدفء والضوء وكذا. فعبد الشمس من دون الله سبحانه وتعالى، وقف عند الآية وغفل عن خالق هذه الآية، وده عكس الفريق الأول. يبقى في فريق مش شايف الآية أصلا، يمرون عليها وهم عنها معرضون، ويروح يلحد بقى ويقول لك لا ده ما فيش إله أصلا للكون، مخلوق صدفة مخلوق طبيعة، ضلال مبين. وفي واحد تاني لا، ده الآية بهارته لدرجة انه ما عادش شايف وراها، فشايف الآية فعبدها من دون الله وغفل عن خالقها سبحانه وتعالى. إنما المؤمنون هم أصحاب النظرة الثاقبة العاقلة، اللي هم نظروا في هذه الآيات وتفكروا من الذي خلقها، من الذي أبدعها، من الذي أوجدها من العدم، ومن الذي جعلها تستمر إلى يومنا هذا؟ كل يوم تطلع الشمس فتمنح الأرض الدفء بإذن الله سبحانه وتعالى، والنور وكل هذه النعم لم تتخلف في يوم من الأيام. سخر لكم الشمس والقمر، مسخرات، هذه المخلوقات مسخرة لك أيها الإنسان، وأنت مخلوق لعبادة الله سبحانه وتعالى. فعيب أن المخلوقات كلها تقوم بمهمتها وانت غافل عن المهمة التي خلقت من أجلها، وهي عبادة الله سبحانه وتعالى. يبقى أولو الألباب المؤمنون الموقنون المتقون هم الذين ينتفعون بهذا الخلق وبهذه الآيات. وربنا سبحانه وتعالى دعانا في آيات كثيرة إلى التفكر، لعلهم يتفكرون، أفلا تتفكرون، فيريد منك أن تعمل عقلك وفكرك، فإذا فعلت ذلك وصلت إلى الله سبحانه وتعالى. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. لو العلماء كانوا من ضمن الحكم يعني، وهي من درر الحكم كذلك، كانوا يقولون نظرك فيك يكفيك، يعني تأملك في كيف خلقك الله سبحانه وتعالى، وكيف رتب أعضاءك، وكيف نظم جسمك، هذا يكفيك لتقول سبحان الخالق، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. خلقك في أحسن تقويم، وصورك في أحسن صورتك. كل هذا يجعل الإنسان ينطلق من هذا التفكر عابدا لله سبحانه وتعالى. شوف سيدنا إبراهيم لما يتأمل في الكواكب ويجادل الناس اللي كانوا بيعبدوا الكواكب، كانت النتيجة إيه من أنه هو نظر في الشمس ونظر في القمر ونظر في الكواكب وكذا، في الآخر يقول إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. التفكر أنار القلب، فلما أنار القلب وهو قلبه أيضا منير صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، هو أبو الأنبياء، هو خليل الرحمن، لكن هو وكأنه أراد أن يعطينا فكرة أن التفكر ينتج هذا التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. زي ما أولو الألباب قالوا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، سيدنا إبراهيم يقول إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يسجد كان يقول لله عز وجل في سجوده سجد وجهي للذي خلقه فصوره فأحسن صوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين. هكذا يستشعر نعم الله. دي ثمرة التفكر، ثمرة التفكر أن يرجع الإنسان عابدا لله سبحانه وتعالى، ذاكرا لنعم الله سبحانه وتعالى. ثمرة التفكر أن احنا نصلي لله، وأن احنا نشكر رب العالمين سبحانه وتعالى، ونحمده على هذه النعم. سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين. ولذلك أيها الإخوة، وردت العبارات الكثيرة في أن الفكرة سراج القلب كما يقول أهل العلم وكما يقول أهل الحكمة. الفكرة دي هي التي تنير قلبك أيها الإنسان. سفيان ابن عيينة كان يقول الفكرة نور يدخل قلبك، الفكرة يعني التفكر نور يدخل قلبك. التفكر ينير القلب، وما نفع القلب شيء مثل عزلة يدخل بها ميدان فكرة، كما قال ابن عطاء الله عليه رحمة الله تعالى. أبو سليمان الداراني كان يقول إني لأخرج من بيتي فلا تقع عيني على شيء إلا وجدت لله علي فيه نعمة أو لي فيه عبرة. يقول أنا بخرج من بيتي وأنا ماشي كده أي شيء عيني تقع عليه أقول الله دي نعمة من الله عز وجل ولي فيها عبرة، أتفكر في خلق الله عز وجل، أنظر إلى السماء وارتفاعها، أنظر إلى الشمس وشعاعها، أنظر إلى البحار وأقطارها، وأتأمل في هذه النعم، فأقول الله اللهم لك الحمد، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، الحمد لله الذي خلق لنا كذا، نعمة من نعم الله عز وجل. ثم لي فيه عبرة، أتفكر في هذا المخلوق الذي خلقه الله سبحانه وتعالى. كانوا يقولون كذلك أن السيدة أم الدرداء رضي الله عنها، وهي زوج الصحابي الجليل أبي الدرداء رضي الله عنه، كانت لما سئلت ما أكثر عبادة أبي الدرداء رضي الله عنه، قالت التفكر والاعتبار. كان سيدنا أبو الدرداء من الناس المميزة واللي بيتعبد لله عز وجل كثيرا بعبادة التفكر وعبادة الاعتبار من خلق الله سبحانه وتعالى. العلماء كانوا يقولون التفكر على أربعة أنحاء، التفكر أربع أنواع. النوع الأول تفكر في آيات الله وفي خلق الله سبحانه وتعالى وفي نعمه، وهذا يثمر المحبة، إن أنا أتفكر في نعم الله عز وجل علي فمحبة الله تزداد في قلبي، وتفكر في وعد الله عز وجل بالجنة والنعيم، وهذا يثمر الرغبة فيما عند الله عز وجل. والنوع الثالث من التفكر تفكر في وعيد الله عز وجل، تفكر في النار وفي العذاب والعياذ بالله وفي حال أهل النار، وهذا يثمر في قلبك الرهبة والخوف من الله، والرهبة والخوف يجعلان الإنسان يعني يشمر في طاعة الله عز وجل. وتفكر في كما يقولون في تقصير العبد مع ربه، فكر في النعمة فده يتولد منه المحب، ثم تفكر في التقصير في حق الله وهذا يتولد منه الحياء من الله عز وجل، إن الإنسان يستحي من الله سبحانه وتعالى ومن تقصيره في حق الله عز وجل. وقد قيل طوبى لمن كان قوله ذكرى ومن كان صمته فكرى ومن كان نظره عبرة أو عبرة، يعني إن الإنسان لما يتكلم يذكر، ولما يصمت يتفكر، ولما ينظر يعتبر بخلق الله سبحانه وتعالى. وقد قيل كذلك إن طول الوحدة ألهم للفكرة، وطول الفكرة دليل على طرق باب الجنة، يعني الإنسان لو خلى بنفسه مش يخلو بنفسه يعصي ربه، لا، إنما يخلو بنفسه ليتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى. العلماء كذلك كانوا يقولون إن الإنسان يجب عليه أن يتفكر في أحوال الآخرة، ويتفكر في أحوال من سبقونا إلى الله عز وجل، ويزور القبور ويتفكر ويعني يعتبر بحالهم، ويعلم أن حالهم أو حاله كحالهم، فيعمل للقاء الله سبحانه وتعالى. قالوا كذلك إن الإنسان من التفكر الخشوع، التفكر في آيات القرآن وأنت تتلوها في الصلاة. الإمام ابن عباس عليه رحمة الله تعالى ورضي الله تعالى عنهما كان يقول ركعتان مقتصدتان في تفكر خير من قيام ليلة والقلب لاهن أو القلب ساهن، الركعتين بتفكر وخشوع وهدوء كده أفضل من قيام ليلة بحالها وإنت قلبك غافل عن ذكر الله سبحانه وتعالى. طب وده معناه إيه؟ معناه إن أنا أترك قيام الليل أصلاً ما بخشعش؟ يقول لك لا، استمر على ذلك وحاول إنك تستحضر قلبك وأن قلبك يحضر في صلاتك وتتفكر فيها وتتفكر في آيات الله عز وجل. العلماء ذكروا من ثمرات التفكر ترك المعصية، قالوا لو تفكر الناس في عظمة الله لما عصوه، لو تفكر الناس في عظمة الله لما عصوه. وقالوا الفكرة مرآة تريك حسناتك وسيئاتك، يعني لما تتفكر كثيرا تعتبر وترى حسناتك وسيئاتك. وقالوا إن ضياء الإيمان أو نور الإيمان التفكر في خلق الله عز وجل، كلما زاد تفكرك في خلق الله سبحانه وتعالى كلما زاد الإيمان في قلبك، وكلما يعني استضاء قلبك. ما نفع القلب شيء مثل عزلة يدخل بها ميدان فكرة أو تفكر في خلق الله وفي آلاء الله وفي عظمة الله. تلك كانت حكمة من درر الحكم عشنا معها في هذا اللقاء. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه إلى لقاء من إن شاء الله تعالى مع درة جديدة من درر الحكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كانوا الأوائل حكمة وتحضرا حفظوا حديث المصطفى وتعلموا منه الفصاحة فارتقوا قمما ذرا. الرزق قد يأتي لعبد حكمة فتكون خيرا للمدائن.